أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبين يدي هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا أسس الحياة وكون لنا مكونات الدولة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وضع أسسا يسير عليها الخبراء، فكان أول ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكانا يخرج منه هذا الجيل الفريد، المسجد. ثم بعد ذلك كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثم كانت العهود والمواثيق التي يشهد عليها التاريخ. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرائد في التنمية البشرية. نتعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم كيف ربى النبي هذا الجيل الفريد، وكيف بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع المسلم، وكيف أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم دستورا تبنى به دولة الإسلام إلى يوم الدين. أسئلة نعيش في ظلالها في هذه الحلقة، والتي أسعد أن أكون فيها وإياكم مشاهدي الكرام ضيوفا على واحد من كبار الخبراء في هذا المجال، في مجال التنمية البشرية، الأستاذ الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ المناهج وخبير التنمية البشرية. أهلا بفضيلتكم.
أهلا بك.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
يعني يبقى السؤال الذي يطرح نفسه دائما، وكأننا ننظر كما يقولون إلى نصف الكوب الفارغ، وكأننا دائما نميل إلى جلد الذات، وكأننا نلوم أنفسنا أننا لم نستطع أن نكون على هذا القدر الذي أراده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هذه المسافة أو هذه الهوة الواسعة بين ما أراده لنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضع أسسا تربي مجتمعا إسلاميا، وما نحن عليه؟
شكرك، شكرا جزيلا على هذا التقديم. شكرك على هذه الاستضافة. خالص الشكر وتقديري لهذه القناة الطيبة المباركة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، كل عام وأنتم بخير. هذه هي الهجرة، وهذا هو النموذج الذي تفضلت سعادتكم بالحديث عنه، نموذج الحياة، نموذج القدوة الذي غاب وغيب لأسباب كثيرة ولسنوات عدة، وأنا لنا أن نقف. لماذا هذه الهوة، ولماذا هذا الانكسار، ولماذا تلك الهزيمة النفسية؟ إنما هي أسباب كثيرة. نحن جزء من هذه المنظومة، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. هذه المنظومة، الأخ الحبيب، السادة المشاهدين الكرام، منظومة للأسف الشديد يجب أن نقف عند القاعدة، القاعدة التي سنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي أصلها لنا قرآننا المجيد. قاعدة قوامها أن التربية وأن النشأة ابتداء وفق مظلة الوحي والكون. تنازلنا عن الوحي الذي هو قيمة وقامة، ثم تنازلنا تدريجيا عن الكون، فلا نحن أعملنا العقيدة منطلقا لإعمال الوحي، ولا نحن اهتممنا بكوننا إعمارا وبناء. وبالتالي تجد أخي الحبيب عبر تاريخ هذه الأمة مراحل انكسار ومراحل انحصار ومراحل رقي وتقدم. نعودنا ابتداء إلى أصل المشهد، فيجب أن نقف أمام آية أصلت لفنون الإدارة وبني عليها بناء معنوي ووجداني لنبينا صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى آله وصحبه صلاة وصولة إلى يوم الدين. هذه الآية أخي الحبيب في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، إلى آخر الآيات. تضع لنا فنون الإدارة، فنون بناء الإنسان السوي في أي مجتمع يهيمن فيه الفساد والاستبداد فلا حديث هنا عن القيادة.
نعم.
في أي مجتمع لا يبنى فيه الصغار بناء حقيقيا لا يمكن أن تحدثني عن نشأة جيل يجب أن يبنى بناء حقيقيا. في مجتمع تندثر فيه قيم وقامت احترام الآخر الكبير وتوقيره والحنو على الصغير كان نموذجا صلى الله عليه وسلم في البناء. تحدثت سعادتكم في التقديم حول أسس وأصول بناء الدولة، وأنا أضيف لحضرتك وللسادة المشاهدين أن أسس وأصول بناء الإنسان ابتداء ببنيته صلى الله عليه وسلم بنائه العقائدي وبنائه النفسي، إنما هي الأسس والأصول التي يجب أن نقف عندها في شخصه صلى الله عليه وسلم، ثم في شخوص من قام على تربيتهم لكي يؤسسوا ويؤصلوا لهذه الدولة الرائعة التي انطلقت ليس فقط من المدينة وإنما انطلقت من بناء هؤلاء في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. هذا البناء البسيط هو الذي خرج هؤلاء القادة، ويجب علينا أن نعي أن هناك دروس كثيرة ليس في الهجرة فقط وإنما في سيرته صلى الله عليه وسلم، وأن جل من تحدثوا عن التنمية البشرية في الغرب أو الشرق إنما يجب أن نعود نحن إلى أصولنا لنعلم أن نموذج النبينا صلى الله عليه وسلم ونموذج القرآن المجيد قد أصل وأسس لعناصر كثيرة جدا، فنون القيادة بأبعادها، فن الاتصال على لسان الحيوان والطير في موقف الهدهد مع سيدنا سليمان وموقف النملة مع سيدنا سليمان وغيرها من الأسس الكبيرة العظيمة التي ننساها لأننا أخي الحبيب لا ندرس ولا نعلم ولا نربي، إنما نتعامل مع قرآننا تعامل الأبناء والأباء مع مقررات دراسية عفى عليها الزمن، وآن الأوان لكي تحول وتصبح نشاطا حقيقيا واقعا يمارس تطبيقا لا قولا، فهما ووعيا وإبداعا لا حفظا.
نعم. إذن الحقيقة الكائنة كما بينتم أنه كما قال الشاعر نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. إذن نحن في حاجة أن نعود، والعودة ها هنا لابد أن تكون إلى منهج صاغه لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، منهج تربوي واضح بين. ما هي قواعد، ما هو قوام هذا المنهج الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لتربية الإنسان ولتنميته بشري
عليه الصلاة والسلام؟ علينا ابتداء أن نعرف أن هذا الإنسان ليس فقط مجرد وعاء يلقن ويحفظ ويملى عليه، وإنما هو إطار عقلي مبدع نتغافل عنه أحيانا آليات الإبداع، فنعلمه أن يكون منقادا دون أن يعي أن له رأي وفكر. هذا الجسد هو عقل وقلب، الروح التي تسري في هذا الجسد إنما هي المقوم الرئيس لدافعية الإنجاز. عندما تريد أن تهزم أمة عليك أن تقمع هذه الروح وتقمع هذه النفسية فتربيها على نفسية العبيد الطاعة العمياء دون وعي ودون إعمال لهذا العقل، ثم يأتي بعد ذلك المبادرة بالفعل، والفعل هنا هو الأداء.
يعني كان سمعنا الدكتور عن شعارات ثقافة الفكر والإبداع في مقابل ثقافة الحفظ والاسترجاع، يعني كم قلنا
ولكن
حتى حينما نأتي إلى التصحيح إلى التصويب نجد أن الواقع الحياتي المعاش يجعل أن الثقافة المطلوبة هي ثقافة الحفظ والاسترجاع. انظر مثلا إلى المناهج الدراسية وإلى أسلوب التقويم حتى في الجامعات لا في المدارس.
صحيح أنت تشير إلى مسألة في غاية الأهمية.
إذا
غادت الفلسفة وغادرت الركيزة الأساسية واشتغلنا على جانب واحد ضيع وضاع المشهد. إذا أردت أن تنطلق فانطلق من القراءتين. أول آية اقرأ باسم ربك الذي
خلق
الإنسان من
علق،
اقرأ وربك
الأكرم.
القراءة الأولى غير القراءة الثانية، قراءة الكون وقراءة الوحي. هل نحن ننطلق في قراءتنا وفي مشهدنا الحياتي والتعليمي والدعوي من قراءة الكون وقراءة الوحي، أم أننا ننغلق على أنفسنا فنبقى في قراءة الوحي دون وعي ودون فهم، فلا نبني هذا الكون ولا نعمره كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة فردية، فما كان له أن يهاجر من مكة إلى المدينة، وما كان له أن يقف على أبواب مكة وهو يبكي مودعا بيته مستشعرا روح الانتماء إلى هذا الوطن، وما كان له أن يأخذ بأسباب التخطيط الاستراتيجي ويأخذ معه صاحبه الحبيب إلى القلب القريب إلى النفس والوجدان سيدنا وحبيبنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما كان له أن يأخذ عامر بن فهيرة، ما كان له أن يسعى إلى يهودي ليكون دليله في طريق، ما كان له أن يأتي بأسماء رضي الله عنها، ما كان له أن يأتي براحلة قوية متينة، ما كان له أن يغير طريق الذهاب إلى المدينة، وإنما أخذ بأسباب الحياة، أسباب الخروج من المأزق أمام شر ويعني طوفان من الكراهية خرج يبحث عنه. مقومات الدولة وبناء الدولة أرادها النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه في الهجرة وحققها على أرض الواقع، بناها في ضوء رؤية ورسالة كما تفضلت، نحن نتحدث عن الرؤية والرسالة، محفظ الناس باللغة الإنجليزية الفيجن والميشن، ونتحدث عن مثل هذه الأمور، وما زالت الجامعات وما زالت المدارس بعيدة تماما عن هذا المشهد، لا هي رؤية ولا هي رسالة وإن كتبت على جدران الحائط. أما فعله صلى الله عليه وسلم ابتداء لأنه انطلق من عقيدة واضحة لها ثوابت ولها أركان ولها مبادئ واضحة ولها أصول ولها مقاصد، مقاصد الشريعة التي انطلق منها صلى الله عليه وسلم، مؤسسا لهذا البناء معتمدا على قدرات من حوله، موظفا قدرات من حوله، لم يحابي، لم يجامل، لم تكن هناك محسوبية، وإنما
يعني وكأن هذه رؤية نقدية للمجتمعات التي نعيش فيها، لا أقول في مصر وحدها،
لا لا صحيح،
ولكن أقول في عالمنا الإسلامي كله.
نعم،
نعم، نعم، المحاباة،
نعم،
التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال يا فاطمة، نعم، بنت محمد،
لو أن
نعم اتقي يعني اعملي يا فاطمة
عملية،
فإني لا أغني عنك من الله،
نعم،
شيئا،
نعم،
وحينما قال الحديث
لا
إليه لو أن فاطمة سرقت لقطع محمد يده
عليه
صلى الله عليه وسلم. نعم،
هذا المنطلق التوحيد والتزكية والعمران، هذه المنطلقات نحن لا ندرسها لأبنائنا تدريس الفهم والوعي والتأمل
والممارسة،
والممارسة تأتي، نعم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه،
نعم،
المعلم نفسه يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى توعية، الداعي الذي يقف على المنبر ينسى دائما وأبدا أن هناك فروق فردية بين الحضور يوم الجمعة، وأن هناك كبار، وأن هناك معوزين، وأن هناك صاحب حاجة، فلا يدرك في خطابه أنه يجب أن يوازي في نظراته،
نعم،
ويجب أن يدرك أن لغة الجسد هي أساس واضح، وكان من شمائله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى الحضور ظن كل واحد منهم ينظر إليه وحده،
نعم،
بل هي رسالة للمعلم ضمن ما نسميه بالفروق الفردية، عليك اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، بعد أن تخلص النية، وأساس إخلاص النية ليس البحث عن الكادر، وليس البحث عن زيادة الراتب، وليس البحث عن الهروب من المدرسة لإلقاء الدروس الخصوصية، وليس الوقوف بين يدي الله وقت الصلوات رافعا يديك أن يمن الله عليك بطالب أو اثنين أو ثلاثة، وإنما عليك أن تبتهل إلى الله لكي يعينك على أداء هذه الرسالة، لأنك ورثت هذه الرسالة من الأنبياء، وهي أعظم رسالة، هي ليست مهنة وإنما هي رسالة. كانت ديدنه صلى الله عليه وسلم في خطابه مع الصحابة وفي تربية صحابته وفي تربية كل من أتوا إليه، يا عمر رضي الله عنه مره بحسن السؤال،
نعم،
ومرني بحسن الإجابة،
صحيح،
هذا نموذج وقت الغضب، ورغم أن فعلة الرجل بنبينا صلى الله عليه وسلم تستوجب العقاب،
نعم بالطبع،
ولكنه لم يستخدم هذا الأمر. الرجل الذي ذهب لكي يبال في المسجد ويبول في المسجد،
نعم،
ماذا فعل به؟ هل نهره؟
لا تدرموا،
خلاص خلص،
نعم،
الموضوع،
ولكن
دعوه، ثم دعوه،
نعم،
ثم هذا الذي وقف ينقر في صلاته ويركع،
نعم،
ويسجد وتعود فصلي فإنك لم تصلي،
نعم،
هذا النموذج لم يكن هكذا. هذا الرجل الذي في غزوة الخندق في عز البرد والكرب، من منكم يذهب إلى القوم فيأتيني،
نعم،
بأمرهم،
نعم،
كل خاف ولم يعي أحدهم لحظتها أن الرسول قد أقر له بأنه ضمن له السلامة،
نعم،
من منكم يذهب إلى القوم فيأتيني، يعني هو ضمن،
نعم،
بس الخوف والذعر وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا المشهد ابتداء أثناء حفر الخندق لما يبقى نموذج وقدوة وينزل بنفسه وفي عز الضنك يخبط بالمعول الله أكبر إني أرى بلاد الشام تفتح، الله أكبر إني أرى فارس تفتح، الله أكبر. هذا النموذج أتدري أخي الحبيب أنه نموذج استشراقي، نموذج لدافعية الإنجاز وقت ما تتأزم الأمور. هذا المجتمع الذي نعيش فيه الآن، هذه الطرق السريعة وهذه الأمور التي في لحظة تغلق دون أن تدري ما السبب، هذه الممارسات البشرية التي نراها ويقف الناس لساعات وساعات، ويقف رئيس الدولة وفق تقارير ترصد له وتقال له أننا قضينا على مشكلة المرور، هو بصادق، ولكن الحقيقة أن البشر لم تنظف نواياهم بعد، وأن الناس لم تحدث مصالحة مع النفس بعد، فلا الباعة الجائلين يريدون أن يتركوا المشهد، ولا سوائين الميكروباص وسوائين سائق العربات النقل يريدوا أن ينتظموا مع المشهد. ما المشهد الذي تراه في موسم الحج من حالة التنافس والتناحر والتصادم أحيانا في أماكن حول الحجر الأسعد؟ هذا المشهد لا يرضي الله ولا رسوله، وإنما الذي يرضي الله ورسوله أن يلتزم الناس بأدب الخطاب وأدب المعاملة وأدب كذا. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا ونظر إلى هذا المشهد لتبسم ونظر مستنكرا هذا الأمر. لماذا؟ لأنه
بين صلى الله عليه وسلم أن حرمة المسلم أشد عند الله من حرمة الكعبة.
بارك الله فيك. نعم، هذا النموذج أكاد أجزم لك أن الأطفال ابتداء من مرحلة الروضة لو وجدوا معلمة الروضة في حالة أنس وحب وود، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن شعار السبع سنوات الأول هو الحب والود والعطاء، وشعار السبع سنوات الثانية هي الود والحب والتوجيه والتربية، وشعار السبع سنوات التالية هي التوجيه والإرشاد مع الحفاظ على كرامة هذا المراهق لأنه متمرد بطبعه. هذه المراحل الثلاث لو أننا نتعامل معها في مدارسنا وفي تعليمنا وفي جامعتنا لما وجدت أبناء متمردين على المشهد في البيت أو في الأسرة أو على الأباء، لما وجدت أبناء يعقوا أباءهم، لما وجدت أبناء في حالة نفور من المدرسة. لو أننا كمجتمع ندرك أننا ننفق ما يقرب من 35 أو 40 مليار، وربما البعض بيزيد وربما البعض بيقلل، بس مشهد مخيف ومرعب على ما تفضلتم به ابتداء في الحلقة أنه مجرد حشو للعقول، لأدركنا أننا نجرم في حق هذا الوطن وفي حق هذه الأمة. كيف ننفق هذه الأموال دون أن نربي تربية عقلية وجدانية أدائية تكون المسلم السوي الذي في لحظة من الأيام ارتحل وركب دابة وخلفه سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وهو أسامة بن زيد 18 سنة، ونماذج وخالد بن وليد وغيرهم من النماذج. لا أدركنا علي بن أبي طالب وهو يؤسر رضي الله عنه وأرضاه، وهو ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم مؤسرا حبيبه صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى حياته. هذا النموذج إن بقيت مدرسة اليوم في هذا الأسبوع، ونحن نعلم أننا مقدمين على عام هجري جديد، ينسى كثير من معلم اليوم أن يحفظوه ولا يعرفه في نحن في أي عام هجري، بل يحفظ العام الميلادي. في مجتمعاتنا هكذا، لماذا لا تحفظ؟ لأن العام الهجري ليس بأهمية بالنسبة لي، هكذا يقول المعلم وهكذا يقول الطلاب لأنهم لا يدربوا على هذا المشهد. هذه الحقائق وهذه المفارقات الغريبة في واقعنا المجتمعي، في الشارع والجامع، في البيت، في المدرسة، في وسائل الإعلام التي أحيانا تضخم من أمور على حساب أمور، فأستغرق معها في مثل هذه الأمور وأنسى أشياء هي ضمن أولويات البناء لهذا الوطن. كان صلى الله عليه وسلم نموذجا، صنع نموذجا من الصحابة أعداد قليلة جدا غيرت وجه الدنيا وما عليها، في بيت بسيط لا كانش مكيف ولا كان فيه فرش ولا كان فيه ولا فيه، إنما كان الصدق شعاره،
الإخلاص
والإخلاص شعاره. دولة وثورة، مجتمعات أرادت أن تثور على ظلم وعلى استبداد سياسي وعلى استبداد أمني وعلى استبداد اقتصادي وعلى استبداد مجتمعي، هذا النوع من الاستبداد إذا قدر الله عز وجل لك أن تتخلص منه فتبقى لك آليات يجب أن تمارسها، إن لم تمارسها سيستبدلك، وإن لم تمارسها وتبدأ ابتداء بالتربية الدعوية والتربية الإيمانية والتربية والتعليم ابتداء، لا يمكن أن يستمر المشهد طويل، لأن المفاسد كثيرة.
نعم.
والواقع مؤلم، وعشان نعيد تربية كل هؤلاء نحن نحتاج إلى القدوة، والقدوة أمامنا واضح، والرسالة واضحة، والنماذج واضحة. صلته صلى الله عليه وسلم بصحابته، صلته بأقربائه، صلته بأهله، صلته بالملوك، كيف كان يخاطبهم، وكيف كان خطابه في 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 خطاب توجيهي، خطاب إرشادي، خطاب لا فيه قهر ولا فيه عنف ولا فيه كذا. كل هذه الأمور هي أسس وثوابت فيما نسميه بالتنمية البشرية على عمومها، تنمية البشر في كل المستويات. والتنمية تعني زيادة. أما نحن فنبحث في واقعنا التعليمي عن زيادة المعارف دون وعي وفهم. نحن نريد المعارف ونريد المهارات كي تنمى، ونريد الوجدان ابتداء، لأنه هو ده اللي يجب أن نحن نشتغل عليه بشكل أساسي. لأن الأمة فرغت من وجدانها لسنوات، فأظهرت ما نسميه بأزمة الإرادة والوجدان. الإمام الغزالي رحمة الله عليه كتب عن هذه الأمر، وكتب إحياء علوم الدين. وأزمة العقل المسلم إنما هي في أزمة الفكر والوعي والإدراك، بأن هناك أمور يجب أن يعيها هذا العقل، وأن أولويات الاهتمام يجب أن تكون واضحة. فاجتمعت أزمة العقل مع أزمة الوجدان، فكانت الأمة كما تفضلت ابتداء في أزمة تستوجب الحل، ليس في مصر فقط، وإنما في كثير من حولنا في هذا العالم الإسلامي.
نعم. إذن سعادة الدكتور، حينما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، استطاع هذا الأمي، لكن هو أمي علمه ربه وأمي أدبه ربه، استطاع أن يقرأ الحياة من حوله، وأن يقرأ الإنسان أيضا قراءة واضحة. فاستطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذه الذكاءات المتعددة لدى الإنسان، وأن يتعرف على مفاهيم حديثة نقرأها في علوم التربية، أن يتعرف على الإدراك والمعرفة والوجدان، وهذه الأمور التي أدركها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكنته من أن يكون رائدا للتنمية البشرية بحق. لكن ما بالنا دائما ننظر إلى الغرب على أنه صاحب القامة الطولة، إلى الغرب على أنه هو المتقدم في هذه المجالات، وننسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا الأسس التي ربما استقى منها هؤلاء قواعد علمية انطلقت بعد ذلك لعلوم كثيرة.
الله الله عليك. شوف، أزمة هذه الأمة أن تحاكي دون أن تعرف، وأن تقلد دون أن تعي، وكما أخبر مالك بن نبي أن الرجال كانوا يرسلونهم إلى الخارج ليكونوا أبواق وصدى صوت يكرر ما يقال له في الخارج. تحدث عن ديل كارينجي، فنحفظ ما يقول وننسى أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أسس وأصل لهذا. لهذا فقد كتب الشيخ الغزالي كتابه جدد حياتك ردا على هذا الكتاب. نتحدث عن ما نسميه بذكاء الوجداني أو الذكاء العاطفي، وننسى أن قمة نموذج العطاء والذكاء العاطفي في هذه الآية التي بدأتها مع حضرتك، فبما رحمة من الله لنت لهم، اللين والود وضبط النفس والشورى، وفي النهاية إذا عزمت فتوكل على الله. هذا النموذج الذي أردناه في ما نريد أن نتحدث عنه دوما وأبدا، عندما تقول أنه نحن نحاكي الغرب الذي يهزم دائما ثقافيا والذي ينكسر حضاريا، يجب أن يقلد ويحاكي الآخر دون أن يدري. عندما تهزم ثقافيا تأتي إلى عناصر الثقافة بعمومياتها وخصوصياتها وببدائلها، فتندثر عمومياتك، فتستقبل الآخر وتحوله إلى عموميات عندك. فالناس تبدأ تقلد التسريحة وتقلد اللبس وتقلد الجرفات وتقلد كذا، وتنسى تراثها، لأنه لا يريد أن يعتز به، لأنه لا يرى ما يجعله يعتز بهذا الأمر. اللغة عندما تغيب تغيب الهوية. فنحاكي، فنأتي بالجامعة الأمريكية والجامعة الإيطالية والجامعة الروسية والجامعة الصينية والجامعة الكندية والبريطانية وعدد كل الجامعات. وعندما تسأل يا ترى هل رأيت بجوار الجامعة الألمانية مصنعا يعلم الناس كيف يصنعوا الدبابة ولا كيف يصنعوا الماكينة، يقول لك لا. إذن أنت تسوق لي الوهم.
نعم.
لأن لدي جامعات اسمها جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة حلوان وجامعة أسيوط وجامعة المنصورة وغيرها وعدد من الجامعات.
تعلم ما يعلمون.
تعلم ما يعلمون وأفضل لأن نعم. أبنائها. ناهيك عن أن كل من انتدبوهم للتدريس في هذه الجامعات إنما هم أبناء هذا الوطن.
ومن هذه الجامعات.
هذه الخدعة شعارها أنا أذهب إلى بيت القصيد هنا. أنني أريد أن أعطي ابني شهادة.
نعم.
شعارها أن تكون أمريكية أو أن تكون بريطانية دون أن أعي ما الذي أدرسه لابني.
لكن ربما ينكسر الأبناء أيضا. نعم. يعني أنا أعيش تجربة شخصية. نعم. يعني حينما التحق ابني بالجامعة.
نعم.
وفي إحدى الكليات الكبرى التي يقولون عنها كليات القمة.
نعم.
يعني.
نعم.
عاد إليها بعد أول امتحان ليقول لي سؤال بسيط جدا. نعم. أنا كنت متخيل أن الامتحانات في الجامعة تختلف عن امتحانات الثانوية العامة لكن لقيتها كلها حفظ.
نعم.
إذن هذه القضية تحتاج إلى إعادة نظر.
صح.
بعد الفاصل بإذن الله تعالى نستكمل هذا اللقاء الماتع فكونوا معنا. تحية لحضراتكم من جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجدد التحية لسعادة الدكتور صلاح عبد السميع أستاذ المناهج وخبير التنمية البشرية والتدريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن نحن في حاجة الآن إلى إعادة الصياغة. نحن في حاجة إلى أن نقرأ كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش هذا المعنى، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبير في التنمية البشرية، وليس فقط في التنمية البشرية ولكنه الخبير في التنمية المجتمعية. ما هي القواعد والأسس التي انطلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأحسب أن الفطرة الإنسانية لابد أن تتسق مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا في حاجة إلى أن نلوي أعناق هذه الفطرة حتى تتسق مع النظام. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة، جاء بالمحجة البيضاء الطريق الواضح، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالفطرة التي فطر الله الناس عليها.
قل إن هذا صراطي مستقيما
فاتبعوا ولا تتبعوا سوء.
هذه الآية أما بتحدث عن الوسائط التعليمية والتكنولوجيا.
نعم.
والكاميرات وتوظيفها وإلى آخره، كان صلى الله عليه وسلم أول نموذج وقف خلف الصحابة فأمسك بعصاه فخط بخط في الرمال.
نعم.
وخط منه خطوط متفرعة وسأل الصحابة تدرون ما هذا؟ طبعا تعجب.
نعم.
قال إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أول وسيلة تعليمية استخدمها كان صلى الله عليه وسلم نموذجا عينيا بصريا وجدانيا أمام الصحابة.
نعم.
في أحاديث كثيرة أتدرون ما المفلس؟
نعم.
هذا الخطاب علم وأصل لاستراتيجيات التدريس بالأسلوب الاستنكاري والأسلوب الاستفهامي والأسلوب كذا، ونحن نتحدث عن أرسطو ونتحدث عن نظريات غربية ونتحدث عن نظريات يونانية في طريقة الخطاب والتعامل مع الناس. إذا كان صلى الله عليه وسلم نموذجا في تعليم الناس استخدام الوسائط التعليمية والوسيلة التعليمية بأشكالها، فكان صلى الله عليه وسلم أيضا نموذجا في الخطاب والخطابة والإلقاء والحديث والحوار وفن الحوار والتعامل مع الآخرين. إنما انطلق صلى الله عليه وسلم في إطار منظومة واضحة شعارها ربانية المشهد والتعامل أن هناك إله واحد، التوحيد أساسا منطلقا، ولم يكن هو فقط صلى الله عليه وسلم بل كان كل الأنبياء والرسل شعارهم دائما وأبدا أن هناك الوحدانية.
نعم.
التوحيد ثم التزكية ثم العمران.
نعم.
هذه الأصول والثوابت اللي اختزلها البعض في مقاصد الشريعة باعتبارها أسس وركائز أساسية كانت منطلقا للبناء. كيف بنى وكيف تعامل؟ أظن هناك بناء نفسي للصحابة مهم جدا، البناء والبنية النفسية.
نعم.
وأنا قلت اللي سعدتك في قبل الفاصل أن مشكلة الأمة الآن أنها تم ضربها في بنيتها النفسية، فأصبح تربية الأبناء إنما هي تربية للعبيد ونفسية العبيد داخل البيت. الآباء الآمر الناهي، الأم دائما متربصة متعالية متغطرسة تجاه أبنائها وبناتها، تريدهم أن يحفظوا ويكتبوا الواجبات 10 مرات كما أخبرت المعلمة، وتنسى أن لها دور الأمومة في التوجيه والرعاية والاهتمام والتربية المنزلية والمهارات الحياتية، وتذهب إلى عملها دون وعي ودون فهم أنها أنجبت أناس ما كان لها أن تتركهم وإنما يجب أن ترعاهم. هذا النموذج الذي افتقدناه في واقعنا الآن، والذي علمه نبينا صلى الله عليه وسلم لصحابته، وعندما أتى سيدنا أبو بكر وقت خصومة نبينا صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة، فقال له عندما هم سيدنا أبو بكر الصديق بضربها، قال له يا رجل يا 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 لم نأتي بك لتفعل ذلك، فاحتمت به السيدة عائشة أمنا وحبيبتنا رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. هذا النموذج في التعامل داخل الأسرة، في التعامل خارج الأسرة، يجب أن نتعلم منه، يجب أن تسعى مؤسسة الأزهر للاستفادة من هذا النموذج، لأنه هو حياتي ما بين يديك. كيف أشكل قدرات طلابي اقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أربي أبنائي تربية نفسية واضحة قوامها العزة، قوامها لا تبكي،
نعم.
ما فعل النغير يا عمير،
نعم.
ما فعل بك النغير يا أبا عمير،
نعم.
فهذا هذا هذا الحنان وهذا الحنين على طفل،
نعم.
عندما يلتقي بالصبيان في الشارع يسلم عليهم فلا يترك يده ولا ينزع يده من أيديهم
حتى ينزع.
هذا النموذج أيها المعلم، أيها الأب الذي تدخل غير مبتسم وغير واعي وغير فاهم وغير مدرك إن لي 10 من الأبناء لم أقابل أحدهم، ماذا أفعل لك وقد نزع الله الرحمة أو الرأفة من قلبك؟ كان رده صلى الله عليه وسلم
لأنه لم يقبلهم،
لأنه لم يقبل أحد. النموذج المدرسة المنزوع الدسم والمنزوع من الوجدان في الخطاب، لا يربي انتماء للدولة، ولا يعلم الانتماء للدولة وقت الشدائد، ولا يربي رجال ينزعوا إلى خدمة هذا الوطن وقت ما ننادي عليهم ونقول لهم تعالوا الشوارع فيها فوضى، تعالوا ساعدونا. في فريق أراد أن يضرب المنظور القيمي والأمني لهذا المجتمع أو الإعلامي، تعالوا ساعدونا، مش تلاقي حد معاك. أنا أريد أن أجمع هذا الفصيل، جمع الفصيل كان صلى الله عليه وسلم نموذجا فأتى بالفقراء البسطاء وأتى بعلية القوم، وعندما في موقف ما من المواقف عوتب صلى الله عليه وسلم من 7 سماوات عندما جاءه
انطلق إلى علية القوم وترك
وكان درس لهذه الأمة على مر التاريخ. عليك أبدا ألا تضع يدك فقط في يد الكبار، كبار من لديهم
رأس المال، وإنما
تنصرون بضعفائكم. هذه رسالة لمن يقوم على ولاية الأمر في كل مكان في العالم. إن لم تنصر بالضعفاء، وإن لم تهتم بالضعفاء، وإن لم تجعل العدالة الاجتماعية شعارك الذي كان شعارا للثورة، وتجعلها هي المبدأ والمنهج الأساسي الذي في ضوءه تشكل حكومة تهتم بهؤلاء، فلا يجلس وزير في مكتبه وإنما ينزل إلى الناس ويسير بينهم ليعي هل تحسن رغيف الخبز بشكل صحيح، هل المواصلات ما زالت كما هي أم أن هناك أزمة. لم نأتي بوزراء ليجلسوا في مكاتبهم، ولم نأتي بمدراء ليبقوا في أماكنهم، وإنما يجب أن يعيشوا بين الناس. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، كان هذا نموذج ندرسه للأبناء ونتحدث به مع من يريد أن يعلموا فنون القيادة، القائد مرن، القائد عطوف، القائد كفء، القائد يتحمل مسؤولية.
لكن يبقى أو تبقى هذه القاعدة أن عمل رجل في 1000 رجل هو أفصح
الله
وأكثر تأثيرا طبعاً من قول 1000 رجل في رجل. إذن القدوة مطلوبة،
نعم.
وهنا دعنا نعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق النفسي،
نعم.
رسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا معنى الثبات الانفعالي،
نعم.
الثبات النفسي،
نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي مع بداية الهجرة وكان مستضعفا،
نعم.
أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرته، أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة،
نعم.
من هذه الألسنة التي لطالما لاكت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يساء إليه في مجتمعاتنا المعاصرة، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا النموذج من الثبات الانفعالي أو الثبات النفسي.
وما أعظم النموذج، ما أعظم النموذج. كلنا وأنت وأنا دمعت عينانا ونحن أطفال صغار ونحن نسمع ما حدث له في الطائف،
نعم.
وعندما جلس وكنا نحفظ ويحفظون هذا الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخر. هذا النموذج الجميل وهذا الحنان الإلهي الذي يعني يأتي فورا إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، ولكن عسى الله عز وجل أن يخرج بين ظهورهم من يوحد ومن يذكر. هذه الرؤية المستقبلية كانت نموذجا، ولكن أنا أريد أن أعود إلى السكينة والثبات الانفعالي. هو تعلم كيف يكون كاظما لغيظه، كيف يربي هذا الأمر.
هذه الأمور تكتسب أم أنها جبل الناس عليها؟
لا، تكتسب. تكتسب وتربى وتربى لدى الآخرين. ولهذا فهم يعلم الناس كيف تضبط انفعالاتك، يعلم الناس كيف يكون لديك ذكاء عاطفي وذكاء وجدان.
إذن إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم.
نعم. ومن الغريب أخي الحبيب أن تدرك أنه معايير التميز لكثير ممن تميزوا في هذا المجتمع إنما ترجع لعلاقاتهم وقدراتهم على الاتصال. 85% من معايير نجاح الإنسان في حياته إنما يرجع إلى امتلاكه مهارات الاتصال. ومهارات الاتصال، شوف في تعريفاتها، قدرة الآخرين على أن يعرفوك كما أنت عليه بالفعل، وليس كما تتصنع أو كما يريد أن يعرفوك. إذا بحثنا عن هذا المشهد، لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم يتصنع، وإنما كان نموذجا فريدا واضحا، في ابتسامته واضح، في حياءه واضح، في حرصه وشغله واضح، لم يتصنع على أحد أبدا. وبالتالي هي رسالة للمعلم وللمعلمة: لا يجب لك أن تتصنع، ولا يجب لك أن تأخذ ما نسميه أحيانا محاولة الكبر على الأبناء، الكبر على الصغار، ظنًا منك أن يحترموك. ولهذا نعلم المعلمين كيف يضع ضوابط الصف في التعامل مع المشهد الأول، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة عندي فليقتص مني الآن. ماذا فعل الصحابي؟ كشف عن ظهري لكي يقبل خاتم النبوة، وانكب يقبل وقال: يا رسول الله، علمت أن من مس جسده جسدك حرم جسده على النار. هذا النموذج لما تيجي تعلمه للأبناء، نموذج القطة والهرة، امرأة حبست قطة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، هذا النموذج لما تقوله للولاد، والله يا أخي الحبيب تجد الأطفال يسارع ويبادر إلى الحنو على مثل هذه الحيوانات بالفطرة. بالفطرة، لأنه أحب حبيبه صلى الله عليه وسلم. فكلما استقر في وجدانه مثل هذه الكلمات، أي نبي وأي حبيب يقف على المنبر فيسمع بكاء طفل فينزل عندما يصلي فيمتطيه سيدنا الحسن أو الحسين فيتركه على ظهره، فيظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث له شيء. فهذا الود والحب والتواصل لم يرد أن يتعامل معه بمشهد للأسف الشديد الآن نتيجة عدم وعي بهذا الدين وعدم الفهم، يبادر البعض إلى ارجع ورا. طب من سيعلم هؤلاء؟ ولديك نموذج كان يسعى إلى البناء النفسي والوجداني للأطفال في هذه المرحلة، وكما عرضنا يواسي طفل ويداعب طفل: ما فعل بك؟ ما أين النغير؟ يعني العصفور بتاعك مات، فيواسي وتطب عليه وكده: أين المرأة التي كانت كذا؟ لما لم تقوم؟
التي تقوم المسجد،
تقوم المسجد لقد ماتت، لما فيزعل؟ لما لم تخبروني؟ ده انت قائد الأمة، نخبرك عشان امرأة؟ طبعا تخبرني عشان امرأة، وهي رسالة للملوك والأمراء
والقادة.
انزلوا، انزل إلى الناس، انزل إلى الناس ولا تخاف ولا تخشى أبدا. هم يريدوا أن يسوقوا لك ويقولوا لك أنك غير آمن، ولكن كيف يقولوا لك وأنت قد جئت من رحم هذا المجتمع ومن بين يعني شوارع ولم تكن في يوم من الأيام من المرفهين. هم يريدوا أن يصنعوا لأنفسهم هالة حتى يظهروا أمام رأي العام أن لنا قيمة ولنا قامة، فيسوق مثل هذه الأمور أنك معرض لهذا ومعرض لذاك، وأنك يا أخي من توكل على الله عز وجل فهو حسبه. هذه المسألة مهمة جدا، القرب من الشعب والقرب من الناس والقرب من البسطاء والقرب وأن تكون قائدا في وقت الجبهة. يعني في بدر كان صلى الله عليه وسلم في المقدمة، كان صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إن تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. يعني قمة التضرع لله سبحانه وتعالى. هذا النموذج في البناء، في بناء القادة، هذا النموذج في الليالي المطرة وحالة الرعب والخوف والجوع ضربتين على بطونهم.
نعم.
ورغم هذا ينبئهم بأن فارس هتفتح وينبئهم بكذا، أقول لهم شي أبشروا يا طلاب كلكم ساقطين السنة دي. ما ينفعش، ده نموذج غير، نموذج التعزيز والترغيب مطلوب. والأصل في المشهد الجنة.
نعم.
والاستثناء النار.
نعم.
هو
إلا من أبى
إنما هو ربنا عايزنا كلنا نروح الجنة.
نعم.
يعني هو يريد من الجميع أن يدخلوا إلى جنات، ولكن من يأبى خلاص. فالأصل في تربية الأبناء أن أنت تعزز وترغب لديه هذا السلوك. عندما غاب الترغيب ولجأنا إلى الترهيب اللي فيه قسوة، ترهيب عبر المنبر والترهيب في الشارع والترهيب في البيت وفي المدرسة، أصبح الإحصاءات اللي بتقال في العالم الغربي 18 سنة طفل، الطالب 18 سنة يصل ما يقرب من 18,000 49,000 وكسر رسالة سلبية مقابل 500 أو 5,000 رسالة إيجابية.
نعم.
طوال 18 سنة. تخيل 50,000 رسالة سلبية من الآباء والأمهات والناس في الشارع واللي في البتاع ده والمدرسين والدنيا والبتاع، مقابل 5,000 رسالة
فقط.
شيء أي إحباط. ورسولك بيقول لك
بشروا
ولا تنفروا، بيقول لك فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بيقول لك إن مع العسر يسر، بيقول لك إنه يعني لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من
جوع
وآمنهم من
خوف.
إذا كان هو أمنك، هو ربنا سبحانه وتعالى وضع لك أسس وثوابت، كيف لا تحاكي أنت هذا الأمر في الواقع؟
نعم.
فتؤمن الأبناء وتؤمن المجتمع وتؤمن الناس. هذا النموذج اللي أنا عايز أقف عنده في هذه الجزئية، مسألة الرسائل الإيجابية ورسائل السلبية. أي مجتمع تريد أن تبني، عايز تبني مين هنا إن شاء الله؟ محمد الفاتح روح لتاريخه وشوف كيف. نعم. تم بناؤه.
كان عنده كم سنة؟
وكان عنده كم سنة؟ شوف كيف تم بناء هذا الجيل ونماذج. نحن لا ندرس هذه النماذج في تاريخنا ولا من منظور كيف تم بناؤها وكيف تم التعامل معها وكيف تم كذا. والدة سيدنا معاوية عندما سئلت ومر أحد الرجال إنه سيسود العرب ولا سيسود، قالت ويحك يا رجل والله إن لم يسد الدنيا فهو ليس بابني. يعني مسألة أقصد الحرص الأب على أن يتميز ابنه.
نعم.
ودافعية الإنجاز لدى الأبناء
أن يكون رقم واحد،
وأن يكون رقم واحد.
نعم.
وأن يكون رقما صعبا.
نعم.
كن رقما صعبا. المسلم مش صفر، المسلم قيمة وقامة. وواقع ما نتعلمه وواقع ما نعلمه، وده مشهد مهم جدا في واقعنا بعيدا عن ما كان صلى الله عليه وسلم يصنع مع الصحابة ومع البسطاء ومع الكبار والصغار في مجتمع أصبح اسم مجتمع المدينة، مجتمع الأنصار والمهاجرين، مجتمع يتعفف الرجل أن يأخذ بيت أو زوجة تطلق فيتزوجها ويقول له دلني على السوق ادعو لي.
نعم.
يا رسول الله ائذن لي بالزنا. قمة الضبط النفسي، قمة الضبط النفسي وقمة الكبت وقمة القزم الغيظ، ولكن بنموذج رائع. أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لأترضاه أترضاه خلاص.
نموذج تعليمي،
نموذج مش ممكن.
تربوي.
ممكن.
تربوي.
مش ممكن. لا ندرس مثل هذه النماذج أخي الحبيب في جامعاتنا.
نعم.
لا يوجد من يدفع بها دفعا، لأنني أخبرت حضرتك في ابتداء أننا أصل بناء هذه الحضارة هو الكون والوحي.
نعم.
في لحظة من اللحظات في زمن من الأزمان تنازلنا عن الوحي وتجاهلنا واهتممنا بعلوم الكون فحصل كده.
نعم. لكن أحيانا نرى أن هناك الافتخار والتباهي بأننا أخذنا من مراجع أجنبية. نعم. أننا نأخذ هذه الجزئية من توماس كارلايل.
نعم.
ونأخذ هذه من آخر.
نعم.
وهذه من ثالث.
نعم.
لكن لم نأخذ من تراثنا، حتى من تراثنا الإسلامي.
نعم.
لم نأخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أبنائنا. ألسنا مقصرين في التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في تعليمنا لأبنائنا؟
هذا الكنز بين أيدينا، هو بين أيدينا.
نعم.
كوننا نتنازل عنه وننصرف عنه هذه مسألة ذنب. بدأنا هذه الحلقة بأن ده ذنبنا إحنا.
نعم.
إحنا فرطنا فيما نملك من إطار قيمي وأخلاق، فرطنا في لغتنا، المحلات والمولات حتى الاسم أصبح دارج علينا
المولات والسوبرماركتس
نسينا نسينا أن لنا أصول وأن لنا جذور تبدأ باحترام الهوية واحترام هذه اللغة. نسينا أن مدارسنا يجب أن تحمل أسماء العلماء النبهاء الذين يعني الحسن بن الهيثم ابن سينا وغيرهم والفارابي وعلماء كثر جدا صنعوا التاريخ وصنعوا الحضارة، ولكن نحن لم نهتم بهم ولم نسمي أبناءنا على أسمائهم. هذه مسألة مهمة جدا، إحنا اللي قصرنا في هذا المشهد. أصبح الحديث عن أسماء الصحابة حديث عن زمن بائد قديم، كيف أسمي هذا الاسم؟ فتنازلنا طواعية عن أن تؤصل لهذا النموذج.
بل يا دكتور يعني عفوا في ضرب هذه الأمثال، ولكنها حقيقة ونراها واقعا في حياتنا. لنأتي بشباب الجامعة الآن ونسأل عن تشكيلة فريق برشلونة مثلا،
حافظين أساميهم
بالطبع، نسألهم في ذات الوقت عن أسماء أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين، فلن تجد من يحفظ ثلاث أو ثلاثة أسماء من أمهات المؤمنين،
لأنه التربية الوالدية غابت،
نعم،
فغيب الأب والأم عن الاهتمام بهذا المشهد. وإذا ضاع هذا الأمر اللي منطلقه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. طب هو لم يعوده ولم يقدر هذا الاحترام، ولم يأتي بكتب تحمل هؤلاء، ولم يأتي بميديا تدفع لهؤلاء، ولم يذهب إلى اليوتيوب ليتعلم كيف كان الرسل والصحابة ويعلمه. وفي المدرسة تتمم المدرسة والبيت يؤمن على هذا الأمر، خاصم البيت المدرسة وغابت المناهج وغيبت، لأن هناك خطة ممنهجة لإقصاء هذه الأمة عن تاريخها، وأن التاريخ الذي يدرس يجب أن يكون تاريخ مشوش، وأن الحديث حول السيرة والصحابة وحول التاريخ وحول الاعتزاز نحن نقص عليك أحسن القصص أمر بالنسبة للأبناء وهؤلاء في الجامعة أمر من باب ضرب المستحيل، هم لا يعرفوا، ولما بيعرفوا بيقول لك لا هو ده التاريخ، ما اللي احنا درسناه إيه؟ مثل هذه الأمور استعادة إعادة النظر في التاريخ كتابة، استدعاء مفهوم التربية الوطنية الذي أصله لنا نبينا صلى الله عليه وسلم اعتزازا بمكة وهو يودعها باكيا، ثم تدعيما للمدينة وهو في المدينة، ثم لما عاد مرة أخرى إلى مكة، ما تظنون أني فاعل بكم أخ كريم وابن أخ كريم؟ هو حابب أنه يرجع لبلده وحابب ألا يجرح كبرياء هؤلاء، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ما عادش بقى ما شتمناش الناس، ما زعلناش الناس، ما قلناش فاكرين لما كنتوا، ما قالش اللي مش عارف ايه اللي
كان
انتقام. هذه الروح وهذه دروس يجب ان يستفاد بها. آلية التعامل امر مهم جدا كمعيار للتنمية البشرية. التنمية البشرية اذا كان منطلقها التنمية العقائدية، التربية العقائدية، ثم التربية النفسية، ثم التربية الجسدية، هو تعلم كيف يربي رجال، تعلم كيف يعلمهم السباحة والرماية وركوب الخيل وأمور دنياهم، تعلم وعلم، وكما أخبر سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، علموا أبناءكم لزمان غير زمانكم فإنما خلقوا لزمان. هذا النموذج الاستقرائي، هذا النموذج
الاستشرافي،
ما أجمله من نموذج. أصلحنا كده مولى أن ابنك لا يمكن يكون هو نفس الموديل ونفس النموذج. تحدثت عن الذكاءات المتعددة وجاردنر، هذا نموذج الله عز وجل خلقنا، لم يخلقنا كلنا، كل بصمة تختلف عن الأخرى، والأبناء بصمات. واحترامك للكبير الذي يهتم بالرسم أو الفك والتركيب لا يجب أن يكون، يجب وأبدا أن يكون احترامك هو نفسه الصغير الذي يهتم بالقراءة على حساب الرياضيات. لو اهتممنا بمثل هذه المواهب والمهارات وأعطيناها اهتمام داخل الفصول، لما وقف معلم الرياضيات يصف طالب فيقول له أنت غبي، هو غبي عندك كما تظن، ولكنه ذكي عند
آخر.
لا يجوز. وحتى في منظومة التاريخ استقراء العلماء، توماس إديسون كان يقال عنه أنه متبلد، غيره من العلماء الذين نبهوا وتركوا للدنيا يعني ميراث تعيش عليه حتى الآن، وصف بأنه ما بفهمش أو أنه ضعيف. بل أن بيل جيتس نفسه، هذا الرجل الذي يعني شوف لديه موازنة لو وزعت على الكون كله هتكفي وهيتفضلوا مبلغ، ساب الجامعة ومشي لأنه معجبوش المشهد وأراد أن ينمي مواهبه وإمكاناته. لو أعدنا النظر إلى المدرسة، المدرسة ليست فقط مكان فيزيقي، إنما هي مكان يجب أن يحترم أدمية الناس. فمن العيب أن أقول أن فندق به حمامات محترمة بينما مدرسة في الريف لا يوجد بها حمام. لا يجوز أن أقول أن معلم لا يجد مقعد يجلس عليه ومكان آخر تافه يجلس في مكان لا قيمة له على الإطلاق قاعد في مكان وبيأخذ راتب. هذه المنظومة ما كان يجب أبدا أن ندركها إلا إذا اجتهدنا في أن نهتم بالأولويات. أولوياتنا أخي الحبيب الآن انطلاقا من السيرة النبوية وانطلاقا من التنمية البشرية وفق السنة النبوية أن نعي أن القدوة ما زال موجود بين أيدينا. ويجب أن نتلمس ويجب أن نبحث عنه ويجب أن نحاكيه ويجب أن نسمع منه لأنه كلامه بين أيدينا وأن قرآننا بين أيدينا. فلا يجب أن ندفع دفعا إلى حفظ دون فهم ودون وعي، بل نعلم الأبناء أيضا أن يفهموا وأن يعوا، ومن يقوم بذلك معلمين يجب أن نعطيهم فرصة لكي يتدربوا على هذا المنهج. علينا أن نعي أن لدينا مناهج دراسية يجب أن يعاد النظر فيها برمتها. فيما يدرس في اللغة العربية والتربية الدينية التي لا تضاف للمجموع، نحن بعد ثورة عظيمة يجب أن تضاف إلى المجموع، تضاف إلى المجموع وتدرس وتتحول إلى أنشطة حقيقية فاعلة. لدينا متاحف، لدينا أماكن للزيارة، لدينا مجتمعات، أماكن دينية وغير دينية وأماكن مختلفة يجب أن ندفع أبناؤنا إليها دفعا حتى يتعلموا، لأن التعليم من خلال ما نسميه بالزيارات الميدانية هو أبقى أثرا. أرى أسمع فأنسى، أرى ربما أتذكر، أمارس فأفهم. هذه القاعدة قاعدة ليست فقط في التربية وإنما هي قاعدة قرآنية
في الحياة.
لما تقولون ما لا
تفعلون.
هذه القيم وهذه الأطر أصلها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان قدوة. فالقدوة يحب كما يحب لاعب الكرة القدم، لأن الإعلام دائما يركز عليه وعلى سماته وعلى إيجابياته. نحن نريد لإعلامنا أن يستدعي القدوة في صورة الحبيب صلى الله عليه وسلم، في صورة نموذج الهجرة الذي لا يجب أن يحكى للناس في المنابر، وإنما يجب أن يعلموا كيف كان التخطيط.
إذن هذا ما نحاول أن نفعله الآن. ألا نتحدث حديثا كما تعودنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب أن نقول، ولكن أن نقرأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة النبي بل وأنفاس النبي صلى الله عليه وسلم قراءة معاصرة نستفيد منها في حياتنا. الشكر الجزيل لكم سعادة الدكتور، يعني شرفتمونا، وأرجو أن يتكرر هذا اللقاء على شاشاتنا. شكرا جزيلا لك.
الله يحفظك.
وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم.
معلمنا الأوفى أدانا العزة والشرفة، ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترف. إنه طهر تسامى رحمة لله.